لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
من وجهة نظري الفشل في إدراج أرامكو في تداول هو ليس فشل تداول، هو فشل
للقصة كلها،
القصة كلها
صحيح.
وفشل للمملكة، وهذا ما أعتقد أنه في أحد كان ممكن يقبل فيه.
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الرأي وقادة الأعمال، وأسولف معاهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية. في المحور الأول سولفنا عن المجموعة، أول شيء تاريخها، متى أول مرة صار في شركة مساهمة، كيف يتم التداول والتبادل الحصص في هذه الشركات المساهمة، إلى تأسيس السوق، إلى تحوله إلى شركة، ثم انفصاله عن الجهة المشرفة وانتقاله إلى صندوق الاستثمارات العامة، وبعد ذلك التطورات اللي صارت له بعد الرؤية من تنوع المنتجات، أسهم، صكوك، مشتقات وغيرها، وكذلك انفتاحه على الأسواق العالمية. وبعدين عرفنا كل شركة من شركات مجموعة التداول إيش بالضبط تسوي، شركة السوق، شركة المقاصة، شركة الإيداع، ليش يملكون نسبة في شركة عقارية في المركز المالي. وبعدين تعمقنا أكثر في التغير اللي صار الفترة الماضية من دخول الأموال، كم عدد أو كم المبلغ اللي حتى الآن دخل للسوق من الاستثمارات الأجنبية، و كم نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة من عدد الشركات اللي في السوق؟ ليش ما حققوا التارجت اللي كان مستهدف في هذه الجزئية؟ كم نسبة التداول للمستثمرين المؤسسين مقابل الأفراد؟ وليش التارجت أيضا هذا ما تحقق؟ وبعدين ختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة، مثل عدم الرضا المرتفع عن تطبيق والمنصة الخاصة بتداول، النوع الاستثمارات اللي متنوعة ولمن تناسب بشكل عام، وهل بيستحوذون على شركات أخرى تدير أسواق في دول ثانية، إيش هدفهم في 2030، وغيرها من أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك وأهلا وسهلا فيك
أبو عبد الله. إيش المرحلة الأكثر تأثيرا على شخصيتك؟
يعني بقول في مرحلة كانت مؤثرة جدا في مسيرتي الحياتية وشخصيتي بشكل أساسي، وهي مرحلة دراسة ماجستير في أمريكا، وكان تغير بالنسبة لي جذري بالانتقال من شخص غير مستقل مثل ما يعني بيئتنا هنا، بيئة عائلية تساعد كثير في أمورك الحياتية الدراسية مستقبلية، إلى بيئة يمكن تكون تحتاج أنك تكون مستقل تماما، مسؤول بشكل كبير عن جميع قراراتك الحياتية الدراسية المستقبلية.
واليوم تشجع أولادك على نفس التجربة؟
يعني أشجعهم أنهم يكونون مستقلين، أشجعهم أنهم يأخذون قرارات
حتى لو هم هنا،
حتى لو هم هنا. فأعتقد أنه هذه يمكن كانت الفرق ما بين في حياتي أنا، ويمكن وقت دراستي أنا كان يمكن
الدفعة المحظوظة اللي لحقت على الأحداث الجميلة
أحداث الجميلة، وما كان في انفتاح، يعني ما كانت الإنترنت موجودة بشكل كبير. معرفتك ب
اللي هو تكلم عن عام 2001،
أنا بدأت الدراسة عام 2001، فما كان هالمعرفة الكبيرة بالممارسات برا، طريقة الحياة وخلافه، بخلاف اللي اليوم ما شاء الله يعني أبنائنا اليوم
عايشين معنا
ويعرفون وش صاير في كل العالم مثل ما احنا نعرف. فأعتقد أنها يمكن تكون
وليه ما رجعت، يعني أغلب، يعني مو أغلب بس في مجموعة اختاروا أنهم يوقفون بسبب الضغوطات اللي كانت على الطلبة السعوديين الخليجيين ورجعوا. أنت ما رجعت، كملت ليش؟
أنا بالنسبة لي كان يعني من الأشياء المحرمات. ليش؟ لأنه أنا رايح بإقناع في هذيك الفترة، أنك تقنع والديك، تقنع المجتمع حولك أنك بتروح وبتسافر وتحصل على شهادة، وغير أنه حلمك. رجوعي كان بالنسبة لي يعتبر فشل في تحقيق هذا الهدف، ويمكن هذه من الأشياء في حياتي العملية والحياتية اللي يمكن ما أتقبلها بسهولة.
ما شاء الله، إحنا اليوم سعداء أبو عبد الله نكسبك بصفتك الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، المجموعة اللي من يوم ما يعني تكلمنا عن الحلقة هذه والناس تتكلم عن هيئة سوق المال، حتى كثير من المختصين، أمس أنا في مجلس وكنت أقول لهم بصور مع أبو عبد الله حلقة، فبدأوا يا أخي أسأل عن كذا وكذا وليش صار كذا وكذا، أشياء تخص الهيئة ما تخصكم أنتم. فإلى اليوم وهذا التداخل ما بين شركة تداول أو شركة السوق ومجموعة تداول وبين الهيئة، في حلقة سابقة استضفنا أبو ياسمين وبسط لنا المشهد وقال الهيئة هي الحكم والشركات هي الفرق اللي تلعب في هذا الدوري، فهل أنتم في هذا التشبيه أنتم الملعب ولا أنتم مين؟
يعني إحنا بقول إن إحنا المدينة الرياضية لأنه في أكثر من جزء، إحنا من ننظم هذه العملية بالأشخاص الممارسين فيها، سواء بالشركات المدرجة، المستثمرين، أعضاء السوق وأعضاء مركز الإيداع والمقاصة، كل يعني كل هذه المنظومة معقدة، فتحتاج الملعب، تحتاج الغرف الملابس، تحتاج الإسعافات الأولية، تحتاج كثير من هذه الأمور. فيمكن نكون إذا بنستخدم نفس التشبيه فقد نكون إحنا المنصة اللي تمارس فيها هذه العملية.
وإيش قصة يعني بشكل سريع قصة تداول من بدايتها إلى اليوم، وتحديدا آخر تغيير جوهري اللي هو التحول من شركة إلى مجموعة، ونبذة سريعة كذا عن كل شركة من شركات المجموعة؟
طيب ممتاز، يمكن عشان برضو أساعد في تحقيق مستهدف هذا اللقاء بقسم مرحلتنا في أو حكايتنا إلى جزئين مهمين، الجزء ما قبل رؤية المملكة 2030 والجزء أو المرحلة الثانية هي المرحلة ما بعد 2030 أو رؤية المملكة 2030. والغرض أنه ببين أنه رؤية المملكة 2030 كانت نقطة تحول للسوق المالية ككل ولنا في مجموعة تداول السعودية. إذا بتطرق للمرحلة الأولى من حكايتنا كجهاز، يمكن أبدأ من عام 1932 وهي بداية أول شركة مساهمة، ما كان في سوق، كانت هي أول شركة مساهمة وكانت الشركة العربية للسيارات. وعشان ما حد يربط هذه الشركة بأي شركة موجودة اليوم، شركة غير موجود، نشأت هذه الشركة المساهمة وبدأت بعدها إلى السبعينات وبداية الثمانينات شركات مساهمة تنشأ من خلال تنظيمات وزارة التجارة، لكن حتى عام 1984 ما كان هناك سوق منظم، ما كان هناك تشريعات، كانت سوق أبدع إنها غير منظمة في نقل ملكية المستثمرين في هذه الشركة. حدث جوهري في تاريخ السوق المالية عام 1984 بصدور الأمر السامي لإيكال مهمة تنظيم وتشريع يعني انتقال ملكية الشركات المساهمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك البنك المركزي.
قبلها ما كان في أحد مسؤول عن الملف؟
ما كان في أحد مسؤول.
وكيف يتم تداول الأسهم والحصص؟
يعني سوق غير منظم، كان مكاتب عقار
بعتك
وشريت وتسجل مثل ما كانت نقل ملكيات العقار في السابق. يعني هذه أنا بقول إنها الولادة الطبيعية لأي تجارة. في نفس العام عام 84 تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، وكانت هي المنصة اللي تودع فيها سجل مساهمين هذه الشركات وتمارس عملية نقل الملكية من خلالها.
عشان بس نبسطها، لما نقول تودع شوية ناس، احنا نتكلم على الهب اللي فيه هذه الوثائق، هل هو المستودع حق الوثائق؟
أي هو نسميه في عالم السوق المال هي شركة التسجيل. أوكي. اللي هي اليوم إذا بنقلها لي وش الموجود اليوم، هي شركة إيداع.
شركة إيداع.
أي مركز إيداع الأوراق المالية، وهذا المركز الرسمي والوحيد اللي فيه سجل من يملك هذه الشركات،
اللي هو كتابة العدل بالنسبة للأسهم.
بالنسبة للأسهم.
أوكي.
فكانت الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، وما كان فيه هذاك الوقت نظام تداول آلي، هي عمليات يدوية بتناقل الملكية وتسجيل ملكياتها، وكانت في بعض الشركات تحملها كشهادات وانتقال ملكية هذه الشركات مثل الصك العقاري. حتى 1990 أطلق نظام تداول آلي من خلال البنك المركزي أو مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك، وبدأت عمليات بدائية في تداول الآلي لهذه الأسهم من خلال السجلات اللي موجودة في الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، وبدأت رحلة تطوير هذا النظام الآلي إلى 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 يومنا هذا. يعني بدأت تضاف عليها تحسينات كبيرة. يمكن نقطة مهمة في المرحلة التاريخية هي عام 2003، أو كانت إعادة هيكلة للمنظومة التشريعية للسوق المالية بإنشاء هيئة السوق المالية وإعاز التنظيمات والتشريعات لها، سواء الحال الموجودة كانت أو اللي تحتاج الهيئة تستحدثها، نتج عنها إنشاء نظام السوق المالية في 2005 أو الكابيتال ماركت لو. يعني بختتم هذه العملية التاريخية في 2007. في منتصف 2007 تم إنشاء أو تحول تداول كنظام ومشروع إلى شركة مساهمة مغلقة يملكها صندوق الاستثمارات.
كان زي إدارة في جوا البنك المركزي.
أي، وبعدين انتقلت تعمل تحت مظلة هيئة السوق المالية في 2003 إلى 2007 أنشأت شركة مستقلة بمجلس إدارة مستقل لتشغيل السوق،
مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة
بشكل كامل من صندوق الاستثمارات العامة. فهذه يمكن مرحلة تاريخية لنا قبل الرؤية.
هل في علاقة بين 2007 وتأسيسها وبين انهيار 2006؟
لا، ما في علاقة. لا أبدا.
بمعنى هل هي نوع من إصلاح شيء كان موجود أو ثغرة ولا إشكال؟ يعني تزامنهم وراء بعض كذا
هي قد يربط البعض. لا، هي كان مشروع يعمل عليه، سواء بداية من ما بدأت هيئة السوق المالية، لأنه ما في اليوم بلد ما فيها سوق مالية، فكانت هي مجرد تدار كنظام. التشريعات اللي بدأت تستحدثها هيئة السوق المالية ومن خلال نظام السوق المالية نصت على وجود سوق مالية، وجود مركز إيداع لما صدرت في 2005. فمجرد صدور نظام السوق المالية بدأت وتيرة التأسيس لشركة تداول آنذاك،
وكانت مسؤولة عن تشغيل السوق،
وكانت مسؤولة عن تسجيل الأسهم وتشغيل السوق.
حلو. إلى
اليوم.
بس يعني التغير اللي صار حق المجموعة،
أي هذا بنتقل له
ما بعد الرؤية.
يمكن بس بحط يمكن نقطة مهمة في هذه المرحلة. حتى تاريخ إطلاق الرؤية، السوق السعودي يحمل هويتين مهمة. هو سوق أسهم فقط، لا يوجد أي منتج
غير الأسهم. صح.
وسوق محلي،
فما في مستثمرين؟
ما في مستثمرين أجانب، قلة جدا من المستثمرين الخليجيين. حتى
مع أنه سمح للأجانب أو هذولك المقيمين،
المقيمين مسموح لهم،
بس انه من الخارج ممنوع. ما كان
مسموح للمستثمر الاجنبي ما عدا الخليجي، لكن حتى بسماح الخليجي والاجانب
ما كان جاذب لحد.
ما كان في مراسات للتداول او ملكيه.
حلو.
يمكن استثناء فقط كان في ملكيات اجنبيه في هذاك الوقت، ملكيات استراتيجيه في بعض الشركات، لكن لا يسمح لهم بالتداول. هي ملكيه خلينا نقول غير نشيطة، بأسف، لأسباب استراتيجية ومسموح لها من المشرعين في هذاك الوقت. المرحلة الثانية هي ما بعد الرؤية. وأعتقد يمكن اليوم إحنا نتكلم عن سوق في عدد جيد من المنصات. اليوم عندنا سوقين للأسهم، عندنا مجموعة من المنصات للصناديق سواء ETFs الصناديق الاستثمارية المتداولة، الصناديق العقارية المتداولة، صناديق الاستثمارية المغلقة، وتطوير كبير في سوق أدوات الدين، وبداية لإنشاء بداية لسوق المشتقة. فهذا الاختلاف اللي حصل ما بين المرحلتين. يمكن أبدأ المرحلة الثانية بالرؤية. كان فيه إذا بناخذ الرؤية وماذا تحدثت الرؤية عن السوق المالية، هو سطر واحد بس. السطر هذا يحمل يعني معاني كبيرة ومستهدفات أكبر. سوق مالية منفتحة، سوق مالية جاذبة ومنفتحة على العالم، ولك أن تترجم هذه هذا السطر. ويمكن هذا كان بقول أنه كان محفز لنا أنه نبدأ ب يعني وضع خارطة الطريق لتحقيق هذا المستهدف، كيف نكون جذابين ومنفتحين على العالم. وهنا بدأت إعادة هيكلة استراتيجية هيئة السوق المالية، استراتيجية التداول، ولاحقا ربطها باستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي. وأول خطوة يعني بدأنا فيها في هذه المرحلة، كيف نحقق مستهدف أن السوق تكون منفتحة على العالم. يعني إحنا كنا مسكرين تماما ونبي نفتح الباب.
هذه بنجيها مع موضوع الربط مع المؤشرات صح؟
بالضبط.
إيه، هذه حجيها في حكاية التحول. الآن أنا بس بفهم إيش هذا الكيان. فهو إذن الشركة المشغلة للسوق السعودي، وهذا تطورها التاريخي، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. السؤال هو هنا، ليش صندوق الاستثمارات العامة في العالم؟ هل هذه الشركة المشغلة للأسواق عادة حكومية ولا هي شركات خاصة؟ وهل يمكن نلقى شركة أخرى غيركم ولا هو سوق محتكر؟
يعني إذا اليوم نقول في براكتس في أي اقتصاد ناشئ، إنه الدولة تتولى إنشاء الشركات البنية التحتية اللي يحتاجها الاقتصاد حتى ينمو. فلو رأينا إنه شركات الكهرباء، شركات المياه، شركات الاتصالات، ومنها الأسواق المالية، تبدأ بالاستثمار فيها، لأنه العائد من الاستثمار في البدايات قد يكون ضعيف جدا، لكن مستهدفه بعيد الأمد. فهذه بنقول إنه في الأسواق والاقتصاديات الناشئة آنذاك، ما هو يعني سنة يمكن تكون موجودة في أغلب
ولاحقا تتحول إلى قطاع خاص.
ولاحقا تتحول إلى قطاع خاص، ومثل ما صار. لو نظرنا على المنطقة اليوم، هذا اللي صار في دول الخليج، في الدول العربية، دائما سواء الصندوق السيادي أو الدولة مباشرة هي اللي تكون خلف إنشاء هذا السوق.
ولو بنتكلم بشكل سريع أبو عبد الله على مجموعة تداول الشركات اللي موجودة تحتها ودور كل شركة.
ممتاز. جزء أساسي من تحقيقنا لمستهدفاتنا ومستهدفات الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي تحت مظلة الرؤية هي البنية التحتية. وجود بيئة تنظيمية جاذبة، وجود بيئة تشغيلية أيضا جاذبة.
بس أنتوا شو علاقتكم بالتنظيم؟ تنظيم عند الهيئة؟
يمكن هذا جزء من التحول. اليوم في جزء من التشريع أو التشريعات اللي اليوم تعمل عليها أو معمولة بها في السوق المالية هي أنظمة تشريعية وقواعد تصدرها تداول أو مركز الإيداع أو مركز مقاصة بموافقة هيئة السوق أو مجلس هيئة السوق المالية. فجزء من تطوير الأسواق هو الانتقال إلى مرحلة إصدار إجراءات وقواعد منظمة لعملياتك من خلال
تعارض مصالح. يعني أنت اليوم شركة مدرجة في السوق،
صحيح،
وقاعد تصدر تنظيمات ممكن تخدمك بشكل أو بآخر.
يمكن يكون الحاكم هنا دائما أنه أي تنظيمات تصدرها مجموعة تداول أو منظومة مجموعة تداول يجب أن يتم الموافقة عليها من مجلس هيئة السوق المالية. فاليوم عندك مشرع الأساسي للسوق ينظم حتى تشريعاتك، أنه التشريعات هذه متوافقة مع البراكتسز، متوافقة مع تشريعاته هو. فيمكن هذه الالاينمنت موجوده وهذا التشيك بوينت او
هذا شيء مؤقت في طور التصحيح، ولا هو هذه ممارسه عالميه؟
هذه ممارسه عالميه.
ممارسه عالميه.
الاسواق المتقدمه اليوم تخوض هذه يمكن حتى بعمق أكبر من اللي حنا فيه، بس احنا في هذه المرحلة أيضا من يعني هي جزء، يمكن أخوي عمر هي جزء من أيضا تحمل مسؤولية الأنظمة التشغيلية اللي أنت تشغلها، المنتجات اللي تطرحها والمنصات. فهذا يعني عامل مهم، يمكن ما يكون من باب العدل أنه المشرع يحمل هذه الراية دائما لوحده، خصوصا أنها إجراءاتك أنت وليست إجراءات المشرع، لأنها إجراءات تشغيلية أو تحكم الموضوع التشغيلي أكثر من أنه التشريعات بشكل كامل.
ولو بنرجع للشركات، فإحنا عندنا أول شركة اللي هي الشركة اللي الناس يعرفونها واللي هي بدأتوا أنتم من خلالها، اللي هي شركة
تداول.
السوق.
أي. شركة تداول هي السوق، وشركة تداول مسؤولة عن جزئين أساسيين: الإدراجات، سواء مسؤولة عن جذب الإدراجات، تطوير المنتجات اللي تخص هذه المنصات، سواء أسهم، أدوات دين وخلافه، ومسؤولة عن عمليات التداول، في توفير هالبيئة أو المنصة أو المنصات لتداول المساهمين من خلال أعضائها. الشركة هذه عندها أعضاء اللي هم الوسطاء، وهم اللي ينظمون عملية التداول.
الوسطاء اللي هي الشركات المالية المعتمدة
في مجموعة من الرخص في من هيئة السوق المالية، أحداها هي الوساطة. ففي خمس رخص اليوم تصدرها هيئة السوق المالية، تستطيع أن تقدم عليها كلها شركات المالية أو جزء منها.
فهذه أول شركة، وتحتها تداول وتحتها سوق نمو، صح؟
أي، هي نمو هو واحد منتجات تداول.
نمو واحد منتجات تداول.
سوق الأسهم الرئيسية نمو، سوق الدين، سوق المشتقات، أسواق الصناديق، كلها منتجات لتداول.
حلو. وهذه نموذجها الربحي هو عمولة على كل عملية.
نموذجها الربحي يعتمد بشكل أساسي على العمولة على كل عملية والرسوم اللي تأخذها على الإدراجات.
وما شاء الله تأخذون من البائع ومن الشاري.
يعني إحنا نحقق إحنا نخدم الاثنين.
وحتى يتفرج الظاهر تأخذون منه.
ما شاء الله ما نوصل للمرحلة إن شاء الله.
عمرتكم واجدة ما شاء الله يقولون الناس.
يمكن
يعني لما تقيسها في البنش مارك العالمية، وش تصنفون أنتم من الأعلى، من الأفريج، الأقل؟
يعني دائما مهم لمن تقارن نفسك، عشان بس
السوق الناشئة، خلينا نقول
الأسواق الناشئة لا، ما يعد السوق السعودي سوق عالي التكلفة في الصفقات. لكن أبغى أبين شيء مهم اليوم، إحنا من خلال يعني النظام التشريعي ونظام السوق المالية يضع سقف لقيمة العمولة اللي يأخذها الوسيط، جزء من هذه العمولة لنا، وليست يعني اليوم 15.5 نقطة أساس هي العمولة، الحد الأعلى للعمولة اللي أخذها الوسيط. جزء من هذه العمولة يروح لشركة تداول.
لو بنبسطها 15 نقطة يعني كم في المية؟
يعني عشان أحطها بكل بساطة، على كل
1000 ريال،
على كل 10,000 ريال 15.5 ريال، هذا الحد الأقصى
15.5 ريال.
أي.
كيف تقسيمتها بينكم؟
اليوم ما بين مجموعة تداول بكل شركاتها وهيئة السوق المالية هي خمس نقط أساس، يعني 5 ريال تروح للمجموعة وهيئة السوق المالية.
هل نقدر نوصل بين الهيئة والمجموعة؟ كم للمجموعة وكم للهيئة؟
يعني إحنا رسومنا اليوم 2 من 15.
أي، فثلاثة للهيئة.
ثلاثة للهيئة.
وعشرة للوسيط.
حتى 10.5 للوسيط.
ممتاز. هذه الشركة الأولى اللي هي المسؤولة عن السوق ومنصاته.
صحيح.
وش الشركة الثانية؟
الشركة الثانية هي مركز إيداع الأوراق المالية اللي من نسميه إيداع. إيداع هي يمكن تكون هي قلب العملية بشكل أساسي، لأنه اليوم إيداع هي اللي فيها سجل مساهمين الشركات وحفظه للشركات هذه، وفيها محافظ المستثمرين كلهم، ومسؤولة عن
مركز البيانات
الرئيسي. مركز البيانات والمسؤول عن حفظ محافظ المستثمرين، تحديث سجل المساهمين الشركات، وإنهاء العملية. يعني كل صفقة تنتهي ب تسليم المشتري لأوراقه المالية وتسليم البائع لقيمة أسواق النقد. فهذه العملية يمكن هي آخر لج أو مرحلة في عملية في أي صفقة المسؤول عنها.
وهذه كيف نموذجها الربحي؟ من وين تأخذ فلوس الشركة هذه؟
هذه جزء من عائداتها وإيراداتها على إدارة سجل المساهمين الشركات، فتأخذها من
رسم سنوي ولا
رسم سنوي حسب حجم الشركة، والجزء الآخر تأخذه من الاثنين اللي تكلمنا عنه،
البائع والشاري.
البائع والشاري هي جزء من الاثنين.
ما شاء الله. والله الحين حمست لي استثمر زود معكم. ما شاء الله ربحي ربحي في كل الأحوال. هذه الشركة الثانية اللي هي شركة إيداع.
نعم.
الشركة الثالثة.
الشركة الثالثة اللي أطلقت مؤخرا هي مقاصة، مركز مقاصة الأوراق المالية. ويمكن يكون في حكاية جيدة على مقاصة. يمكن تكون مقاصة هي الشركة الأولى والوحيدة في المنطقة لممارسة أعمال التسوية وفق المعايير المتعارف عليه.
خلنا نبسطها لأنه في كمية مصطلحات وطلعت تروع شوي.
اليوم مقاصة شغلها الأساسي هي إدارة مخاطر عمليات التسوية. يعني اليوم أنت لو تسأل قبل مقاصة، أنا بائع وأنت مشتري، من الذي يعني يحاول أن يدير عملية الريسك أنه أنا ما أوصل لك اللي وعدت ببيعة،
الوسيط الموثوق.
الوسيط الموثوق. فاليوم وجود مقاصة هي في المنتصف لأي بائع ومشتري، فتقع في المنتصف تتأكد أنه الشخص الشاري عنده الملاءة المالية أنه يوفي
بمتلزماته،
والثاني عنده الأسهم. ولو حدث أي خلل في هذه العملية عندها إجراءات للتعامل معه. لكن في السابق وقبل ما ننتقل لـ T plus 2 أو التسوية خلال يومين عمل، كانت تسوية لحظية، وهذه يمكن لا يوجد مجال أبدا لتصحيح أي خطأ أو فشل في التزامات البائع والمشتري. اليوم مقاصة هي اللي تدير هذه العملية بشكل كبير.
وأتخيل أنه يعني أنه نموذجها الربحي هو عمولة على كل عملية.
أي هي جزء من النقطتين الأساس،
جزء من الريالين اللي يكون بالمثال حقنا.
صحيح.
طيب الشركة الرابعة.
الشركة الرابعة هي شركة وامض.
الجديدة ذي، هذه أجددهم صح؟
هذه أجددهم. يمكن نقول هذه آخر العنقود.
هذه آخر العنقود. واضح أنها مدلعة لأنها برضو عندها مساحة تروح تشري وتتمشى
يعني وهذا جزء من جزء من
نفس القطاع الخاص.
يعني نقول هي اقتناص فرص. أيضا يمكن نكون في هدف برضو ندعي أنه نكون سامي في تطوير القطاع المالي، أنه مل أي فراغ لتطوير السوق المالية يحتاج السوق المالية ولا يوجد يعني فيه شركات أو أشخاص.
فيزرع استثماري بحت ولا عنده منتجاته؟
لا لا، هو ما عنده منتجاته، هي منصة للابتكار من خلال شقين أساسيين، التقنية ومعلومات والمعلومات. فيمكن أقرب ما أشبه
هذه علم حقتكم،
يعني أبغى أقول هذه مركز الأبحاث حقنا.
أي
وخلاله تقدر تتحرك سواء من خلال شراء شركات، وجود شراكات استراتيجية مع شركات أخرى، وأيضا تكميل ما تحتاجه الشركات الثلاثة الباقية في عمليات النمو في المعلومات والتقنية. يمكن المجموعة أخوي عمر مستثمر قوي في مجال التقنية من خلال أنظمتها، ويمكن نقول برضو مكان يحمل تحت مظلته موضوع البيانات بشكل كبير جدا. فتوظيف التقنية وكفاءتنا في التقنية مع البيانات اللي عندنا أيضا هو أحدى المهام الاستراتيجية لوامض، هو تكميل.
هل نفذت أي عملية حتى الآن وامض ولا لسه؟
يمكن الأشهر القادمة إن شاء الله هتكون في إعلانات عن مجموعة لمبادرات. يمكن أول شيء بدأت فيه وامض هو تشغيل لمركز البيانات الخاص فينا الجديد للقطاع الخاص من خلال استضافة السيرفرات والهوستينج سيرفيسز الكولوكيشن للشركات اللي تعمل في السوق المالية أو خارجها.
إلى الآن القصة مفهومة شوي، لين نجي للشركة الخامسة
اللي هي
العقارية.
أوكي
صح، هي الشركة الخامسة بنكون 33% من صحيح. شركة تشغل برج عقاري في المركز المالي.
وش قصة يعني هذه قصة قديمة تعود ل إنشاء المركز المالي، وكان وقتها المركز المالي مبني على لاعبين أساسيين في المركز، سواء هيئة السوق المالية، تداول
البنوك.
بعض البنوك، فكان وقتها تم الإعاز لتداول بإنشاء مقرها الرئيسي وبرج استثماري، وانتقلت هذه المرحلة إلى يعني عدة مراحل. كانت تملك المشروع بشكل كامل تداول.
أي مشروع؟
مشروع برج تداول.
برج تداول اللي هو أطول برج؟
لا، برج تداول ما هو أطول برج.
أوكي.
هو واحد الأبراج في المركز المالي. وكان في البداية هي مبادرة تحت مظلة تداول بالكامل، وتملكها تداول بالكامل، وبعدين انتقلت إلى مراحل. يمكن لإجابة سؤالك أنه سوق مالية
دخلها في العقارية،
ما لها علاقة بالعقار في وقتها، وكان في تفاهم كبير من الـ يعني صندوق استثمارات العامة ومستن و
بنك المركز.
لا، صندوق استثمارات العامة ومؤسسة العامة للتأمينات في للتقاعد عفوا. وكان في هنا انتقال الشراكة ما بين هذه الثلاث جهات لملكية هذا البرج. يمكن تكون الصندوق ومؤسسة التقاعد عندهم مستهدفات لعائدات عقارية، والجزء اللي نملكه احنا هو يمثل بناء او مساهمتنا في وجود مقر رئيسي للسوق المالية كأحد معالم يعني.
انتقلتوا لسه انتم؟
لا، احنا في مرحلة ان شاء الله.
ولكم ثلث هذا البرج؟
لنا ثلث تداول العقارية.
تداول
العقارية شركة مستقلة.
من الثلثين؟ لمن الثلثين الأخرى؟
لصندوق استثمارات العامة
والتقاعد.
التقاعد سابقا، الآن التأمينات.
أوكي. يعني أنا طولت في المقدمة معيش أبو عبد الله، بس لأنه تداول دائما يعني فيها ضبابية الخلط مع الهيئة السوق،
وحبينا
نشرحها ونفككها ونوضحها للناس مع سير التاريخي. الآن خلينا ندخل الله يسلمك لحكاية التحول اللي أنت بدأتها وقاطعتك أنا في مسألة إيش اللي اختلف في سوق السعودية من 2016 وطالع، على مستوى عدد الشركات، على مستوى المنتجات، على مستوى نسبة المستثمرين الأجانب، نسبة المستثمرين المؤسسين، وبقية مستهدفاتكم.
جميل. طبعا احنا بس بحط النقاط على الحروف، احنا ما زلنا في مرحلة التحول. بدأنا من بداية الرؤية وما زلنا الحمد لله يعني في هذه المرحلة. البداية بدأت يمكن ببداها من فتح السوق، وكان علينا نفهم ما هي متطلبات فتح السوق. لأنه اليوم أنت عندك جهات تبغى تستثمر في السوق السعودي، تبغى تسألها السؤال، هل هي حابة تستثمر وسوقك جذاب لها ولا لا؟ وإذا حابة تستثمر وش هي متطلبات؟ الشق الآخر من الموضوع، أنت عندك سوق جيد، السيولة فيه جيدة، في اقتصاد أو في سوق مالية كانت منغلقة، تبغى تتأكد أنه التغييرات اللي أنت تقوم فيها تحمي البيئة الداخلية برضو، لأنه أنت ما ودك تجذب مستثمرين أو استثمارات جديدة ويعني تقصي الاستثمارات الداخلية، تبغى تكبر المنظومتين بشكل متوازي. فبدأنا عملية فهم هذه المتطلبات، التواصل مع الصناديق الاستثمارية العالمية الكبيرة
مطولة. هذه الخطوة مين قادها؟
كان مجموعة تقودها تداول وهيئة السوق المالية بشكل أساسي، لأنه هم من يتولون هذا المستهدف بمشاركة من البنك المركزي معنا، في لأنه جزء مهم للمستثمرين الأجانب هي عملية دخول وخروج
الأموال.
فكان جزء من حتى بناء الإطار التشريعي والتشغيلي بالعمل مع البنك المركزي. بدأنا هذه التواصل مع المستثمرين، وكان يمكن أهم خطوة هي التواصل مع مطوري المؤشرات العالميين MSCI، FTSE، S&P Russell، S&P Dow Jones. وفهم متطلباتهم. ليش أنا أبغى أقول كذا؟ لأنه المستثمر الأجنبي فيهم شقين، فيهم مستثمر نشط وفيهم مستثمر غير نشط. ولتوضيح الفرق، المستثمر غير النشط هو يتبع المؤشر ووزن الأسواق في هذا المؤشر، لا يقوم بعمل قرارات منفصلة، وهو عكس المستثمر النشط. المستثمر النشط هو مقتنص لفرصة زي أي مستثمر آخر بالدخول والخروج. بدأنا هذه العملية، بدأنا جمع هذه المتطلبات.
وش أكثر ثلاث أشياء كانت تعيقهم عن الدخول في السوق السعودي هالمؤشرات؟
أول واحدة يمكن التسوية تي بلس زيرو، هذه كانت،
وهذا اللي زعلت السعوديين،
وهذه يمكن تكون في بدايتها زعلت المستثمرين المحليين
لأنه صار يطول عشان يطلع فلوسه.
هي بس أنا أبغى أوضح نقطة مهمة، هو خروج الفلوس وسحبها من حسابك الاستثماري تأخر لمدة يومين، لكن قوتك الشرائية ما تغير شيء. اليوم أنت لو بعت أي سهم الآن فورا أن تستطيع بقيمته تشتري في السوق. القوة الشرائية ما تغيرت، هي في لحظية، لكن خروجها من محفظتك الاستثمارية كنقد لحسابك البنكي هذا اللي تأخر بيوم.
وهذا اللي كان مطلب عالمي عشان موضوع عدالة الحوالات الدولية.
هي حوالات الدولية وخروج المستثمر من سوق ودخوله في سوق.
أي.
أغلب الأسواق في العالم تتبع تي بلس 2 تي بلس 3، فعشان ياخذ قرار بالاستثمار في السوق السعودي يحتاج يسيل من سوق آخر ودخوله في هذا السوق. فلو كانت لحظية فلن يستطيع أنه يوفر الفلوس في نفس اليوم، وكانت تكلفتها عالية، هتكون على اللي نسميهم أمناء الحفظ سواء الدوليين والداخليين في عملية يعني.
هذا أول عائق وعالجته أنتم، خليتوها تي بلس 2.
عملنا أنه يعني هي جزء من اللي عملنا عليه تغييرات تي بلس 2. العائق الثاني ومهم هي ما هي متطلبات دخول الأجانب، هل هو سوق مفتوح أي مستثمر أجنبي يدخل السوق ولا في منظومة تشريعية؟
هم ايش يبغون؟ هم ايش يفضلون؟
طبعا أكيد يفضلون
المفتوح،
أن يكون سوق مفتوح تماما. احنا نقول أنه هذه الوتيرة هي جزء من وتيرة تطوير السوق. أنت سوق مغلق تبغى تفتحها، وهذا براكتس أو معيار تبعته أسواق كثيرة، أنه تبغى تتأكد أنه المنظومة بشكل كامل زين جاهزة لفتح السوق بشكل كامل. فبدأت هيئة السوق المالية البنك المركزي وتداول بالعمل على منظومة قواعد المستثمر المؤسساتي الأجنبي اللي هي الكيو فاي فريمورك، وصار لها أكثر من مرحلة تطوير مثل ما ذكرت.
حسب اليوم مستثمر المؤسسة الأجنبي أياً كان يقدر يتداول
بهذه القواعد،
والأفراد لا.
أي يعني اليوم إحنا نأخذ شريحة معينة من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب أنه يكون تحت مظلته ما قيمته 500 مليون دولار يعني يديرها وليس في سوقنا فقط، ومجموعة من الكواليفيكيشن اللي يقوم بعملية يعني التأكد من هذه هي أمناء الحفظ اليوم. في السابق في البدايات كانت يجب أن توافق هيئة السوق المالية على كل مستثمر وخلافه، لكن هي جزء كانت من عملية التطوير
نضج
السوق فيه.
النقطة الثالثة،
النقطة الثالثة البيئة التشريعية والتشغيلية متوافقة مع معايير الدولية. يعني أنت ما تسن سنن لك فقط، يعني في ممارسات محمودة في أسواق كثيرة يعني متداولة بين المستثمرين و يعني مثبت أنها تؤدي الغرض. فكان هذا وهذه أو الشغلة هذه كبيرة جدا لأنها فيها تفاصيل على سواء في التشريع أو التشغيل.
وهذه لما عولجت، أسف على المقاطعة، لما عولجت تذكر أنت في المقابلة لك في يوليو 2021 قلت أنها ساهمت في 200 مليار ريال دخلت للسوق. هذا الرقم إيش التحديث حق اليوم؟
339 مليار.
339 مليار دخلت للسوق.
دخلت للسوق
من الخارج.
هذه ملكية الأجانب اليوم في السوق. فأنت تخيل في بداية هالقصة ما كانوا يملكون
صفر.
كانوا يملكون صفر تقريبا.
حتى الحصص الاستراتيجية ما محسوبة.
يعني ما محسوبة أبغى أقول.
أوكي. هذه 339 مليار دخلت. يعني فقط نتيجة هذه الإصلاحات.
نتيجة هذه الإصلاحات وما زالت تزود. يعني اليوم مثل ما تفضلت في يوليو كانت 200 وشوي، اليوم هي 300 مليار، وهذه أرقام ميب قليلة
أبدا.
زين، وتراها مهمة في وتيرة موازنة العرض والطلب في السوق. اليوم إحنا نعمل على زيادة إدراجات يجب أن يقابلها سيولة.
صح.
تدخل
الناس يتكلمون هنا على سالفة أكبر صندوق سيادي في العالم، الصندوق النرويجي انسحب من السوق السعودي، ما عاد يملك فيه شيء. هذا كلام متداول وأظن سهل تأكد منه، يعني من إفصاحاتهم. فهل هذا كلام صحيح؟ وليش طلع الصندوق النرويجي؟
يعني أنا ما أقدر أؤكد أو أنفي وجوده من عدم السوق الصندوق السيادي،
لأنك ما تقول أنك ما تعرف.
لا، لأنه صراحة هي معلومة ما هي معلومة يعني منشورة بالنسبة لنا.
هم يفصحون.
هو يفصح.
ايه؟
احنا لا نملك الحق بالإفصاح الملكيته.
اوكي.
لكن أبغى أقول يمكن استراتيجية الصندوق النرويجي اللي أعلن عنها، فهي الاستثمار في شركات صديقة للبيئة، فيها العملية الاستدامة وال الجرين سايد كلها متوافقة مع معاييره. فلا أعتقد أنه
لها دخل
بممارساتنا، هو لقراراته الاستثمارية في شركات بعينها.
وفي لقاء لك مع الاتحاد الغرف التجارية ذكرت بأنكم مع الهيئة تقدمون حوافز.
صحيح.
للقطاع الخاص والشركات أنها تدرج. مثل إيش الحوافز اللي من جانبكم أنتم كتداول؟ انسى الهيئة.
هي مجموعة من المحفزات، والمحفزات هذه مو إحنا فقط اللي نقدمها. إحنا كنا المنظومة بالتعاون مع منشآت وزارة التجارة وبرنامج تطوير القطاع المالي ومجموعة تداول والهيئة، نقود لجنة لتحقيق مستهدفات تحفيز الشركات على الإدراج من خلال وجود هذه المحفزات.
مثل
وجود وزن للشركات المدرجة في نظام المناقصات الحكومية. فاليوم أنت إذا أنت شركة مدرجة
لك أولوية،
لك وزن. مثل ما وجد وزن للشركات المحتوى المحلي. يوجد محفزات تشريعية قامت عليها تداول والهيئة في تغيير قواعد الإدراج والتسجيل، وجودها أنها تكون جاذبة لهذه الشركات. إنشاء نمو كان أحدى هذه المحفزات، سوق يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، يحقق مستهدفات منشآت، يحقق مستهدفاتنا، مستهدفات برنامج. ووجود آلية أخرى كمحفز لهذه الشركات أن تبدأ في نمو وتنتقل للسوق الرئيسية. اليوم من بداية نمو عندنا 9 شركات بدأت ببيئة تنظيمية أقل حدة في سوق نمو لمدة أقل شيء كانت 2 سنين وانتقلت للسوق الرئيسي. عندنا 9 شركات بدأت في هذه البعث. يوجد أيضا محفزات من الدعم المقدم من الصناديق القطاعية، سواء صندوق زراعي صناعي خلافه، برفع سقف التمويل للشركات المدرجة. لكن حرصنا أنه ما تكون فيه معاملة مختلفة، لأنه أنت ما تبغى تحفز شريحة وتنفر شريحة أخرى، ولا نبغى نكون إنه الـ يعني خلنا نستخدم نفس المثال اللي استخدمناه في السابق، الملعب ما هو بعادل. فهي المحفزات لك كشركة مدرجة، وليست تمنحك استثناءات لأنك شركة مدرجة بخلاف شركة غير مدرجة. يمكن في نمو إحنا كنا نستخدم مثلا كمحفز نستخدم رسوم الإدراج الأولية وضعناها في صندوق تغطية الأبحاث المقدمة على هذه الشركات لزيادة تعزيز هذه الشركات والاستثمار فيها من قبل الشركات المعنية. منشآت وهيئة السوق المالية أيضا ساهموا في عملية تغطية بعض التكاليف الإدراج لشركات في نمو. يعني أطلقنا برنامج لتحمل حتى 800 ألف لكل شركة تدرج في نمو لتحفيز الشركات أنها تبدأ هذه المسيرة.
ظاهر أنه ما شاء الله جاكم عدد كثير فغصيته لأنه صار الكيو طويل صح؟ يعني الشركات يقولوا لي أنه 9 شهور 12 شهر والموضوع يعني
طبعا إذا بتكلم
طول.
أي طبعا الطلب وتيرة الطلب على الإدراج سواء في السوق الرئيسية أو النمو صار كبير.
كم العدد اليوم؟ عندك رقم؟
عدد الإدراجات اللي اليوم في السوقين في أول 4 شهور ونص عندنا 7 إدراجات في السوق الرئيسي 11 إدراج في السوق الموازي.
بس أقصد كم الطلبات اللي اليوم معلقة عندكم؟
الطلبات اللي تحت الدراسة تتخطى 60 طلب ما بيننا وما بين هيئة السوق المالية، لأن جزء من الموافقة هي إحنا نوافق على الإدراج والهيئة توافق على الطرح أو جمع الأموال. لكن أبغى أغطي هذا الموضوع بشكل عشان ما ننفهم بطريقة
خطأ.
يمكن اليوم قد تكون هناك طلبات بهذا الكم، لكن هل الطلبات هذه مستوفية متطلبات أو قواعد الإدراج؟ ليس بالضرورة.
وش أكثر نقطة قصر فيها اللي يعني قدموا عشان نفيد الناس؟ وش الأكثر بند لاحظتوا أنه الناس ما استوفوا؟
يمكن طبعا ما في بند واحد،
أقول الأكثر مثلا
يعني اكتمال الملف. قد تكون بعضها بسيطة جدا أخوي عمر، أنه النماذج اللي يحتاج يوقعونها من المستثمرين، القرارات اللي يحتاجون يتخذونها من الجمعية، وجود طبعا يعني عملية نشرة الإصدار هذه عملية متقدمة في الملف.
أي
عدم الإفصاحات أو الإفصاحات ما تكون متوافقة مع الملكية الأساسية، لأن الملكيات في هذه الشركات قد تكون مباشرة وغير مباشرة ويجب الإفصاح عنها. لكن اكتمال الملف من قبل المستشار المالي، يعني المستشار المالي يواجه ضغط من الشركة بتقديم الملف، المستشار المالي أيضا يواجه ضغط من التداول والهيئة أنه الملف غير مكتمل فهو حلقة الوصل. فيمكن اليوم وقت تقديم الملف قد يكون في بعض الشركات هو ليس الوقت المناسب، الشركة ما هي جاهزة فعليا للإجابة عن جميع استفسارات الهيئة أو التداول. وإحنا ملتزمين، يعني أنا بقول في تداول في قواعدنا المنشورة، الموافقة على أي ملف مكتمل موافقة الإدراج خلال 10 أيام عمل، هذه إحنا ملزمين فيه.
وهذا تجي بعد موافقة الهيئة؟
لا، هذه تجي خلال موافقة الهيئة، يتم التقديم لنا جميعا.
أي
بعد اكتمال ملفهم إذا مكتملين كل متطلباتنا خلال 10 أيام أنا لازم أقدم موافقتي أو رفضي لهيئة السوق المالية على هذا الإدراج.
واليوم يعني المستهدف حسب ما قرأت أنه عندكم 24 أو 26 شركة هذه السنة صح؟
هذا المستهدف، لكن إن شاء الله شكلها
على الربع الأول واضح أنكم تعدونه.
يعني إلى الحين إحنا وصلنا إلى 18 شركة في السوقين.
الـ 24 تشمل السوقين؟
تشمل السوقين.
إلى جب تعدونها بواجد
إن شاء الله.
واضح
إن شاء الله.
كان في نقاش على موضوع عدد الشركات، واحد يقول مثلا سوق الأسهم الكويتي في عدد يعني حجم اقتصاد الكويت أقل بكثير من حجم الاقتصاد السعودي، ومع ذلك في عدد شركات أكثر في السوق الكويتي. هذا كان حديث مجلس. في الجانب الآخر طرف ثاني كان يقول لا، الأفضل أننا ما نكثر إدراجات، أنت ما تبغى بس عدد، أنت تبغى نوع، تبغى الشركات اللي فعلا تكون عملاقة ومهمة ووزنها مهم في المؤشر ووزنها مهم في الاقتصاد. فأنتم بين أي المدرستين، مدرسة العدد ولا مدرسة النوع؟
طيب قبل ما أجاوب على هذه بقول شيء مهم. اليوم أي سوق مالية المفروض أن لها قواعد منظمة لعملية قبول أو رفض أي طلب إدراج. فالحق هذا لا نملكه لا إحنا ولا هيئة السوق المالية، أنه نرفض أي طلب مكتمل الشروط
حتى لو شركة خسرانة.
ما هو متطلب انها شركه
ربحيه، لان هذه نقطه مهمه. بعض الناس يقول يا اخي ليش الشركه قاعدين يصرفون ملاكها، قاعدين يتخلصون منها، ولا قاعدين يدبسوننا؟ هذه بالنسبه لكم مسؤوليه المستثمر نفسه المكتتب، انه يطلع على اوراقها ويتاكد انها استثمار مجدي له.
صحيح، لانه في كثير من الشركات خصوصا في نمو هي شركات نمو، فهي قرار دخولك لهذه الشركه، هل قرار دخولك هيكون مبكر ام انك تاخذ القرار انك تدخل متى ما كان هي فيها ربحيه؟ فهذا قرار استثماري بحت وليس متطلب.
فقبول الشركه في السوق ليس تزكيه من جانبكم ولا من الهيئه
ابدا.
انا ممكن اسس الشركه خسرانه وعليها قضايا في المحاكم وفيها بلاوي الدنيا، وادرجها في السوق، اقدم واعطيكم ملف مكتمل وستقبلون.
هي جزء مهم، نعم، اذا مستوفيه للشروط. وفي جزء كبير على المستشارين اللي يقدمون هذا الطلب.
نعم.
لأنه في مستشار قانوني، مستشار مالي، سيوقعون أنهم عملوا
يفصحون على هذه الملاحظات كلها،
يفصحون على هذه الملاحظات
بعدين مسألة المستثمر.
صحيح. لكن الجزء الآخر اللي نستكمله حنا هي الرقابة على هذه الشركات، رقابة الإفصاحات لهذه الشركات، سواء الإفصاحات المالية، الإفصاحات الجوهرية للشركة. فهذه يعني أنا أقول التزامات مستمرة على الشركة، وتقوم بمراقبة جزء منها تداول والجزء الآخر هيئة السوق المالية.
فجودة الشركات ليست يعني شيء ضمن الـ 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 المسؤوليات اللي أنتم تعملون عليها، زي ما سوق الشركات الغير مساهمة كل يقدر يأسس أي شركة، فبنفس الطريقة هنا أي أحد يقدر يدرج طالما أنه مستوفي الشروط.
هي شروط، أي بالضبط، أي أحد.
وعددها، كثرة العدد هذا صحي للسوق ولا سلبي؟
طيب، هي ترى أنا من وجهة نظري الشخصية هي لا يمكن أن تنظر للعدد بالحالة وتنظر لل يعني حجم الشركة لوحدة، هي منظومة مكتملة. لأنه اليوم إذا نقول أنا مستهدفي أني أدرج 100 شركة أبروح للمئة شركة، لكن إذا مستهدفي أني أدرج 100 شركة وحجم السوق يكون كذا، فأنا مستهدفي أن أبحث عن جميع فئات الشركات، صغيرة، متوسطة، كبيرة، عشان أحقق المستهدفين. إحنا بالنسبة لنا أن إحنا اليوم نحث الشركات أنها تكون، يعني دائما فلسفتنا نقول للشركات في زيارتنا عندنا فريق يزور هالشركات ويجاوب على أسئلتهم. الفلسفة هي إذا عندكم نية للإدراج وتشوفونها من أحدى يعني مستهدفاتكم المستقبلية، ابدوا من الآن، ابدوا جاهزية الإدراج. يعني في إكسرسايز احنا سوينا ما ياخذ أكثر من 4 أسابيع، هي دايغنوسس، يبدأ بس يشخص حالتك العامة، الحوكمة عندك، أدائك المالي.
هذا كيف أسويها؟
كثير من المستشارين يقدمونها
بمقابل،
في مقابل بسيط.
يعني قصدت ما سويت نموذج مثلا مجاني للي يبغى يختبر جاهزيته؟
إلا سوينا.
حلو.
في موقع تداول سوينا أداة اسمها أداة جاهزية السوق، فيها أسئلة جاوب عليها تعطيك نسبة جاهزيتك يعني كمؤشر للإدراج. فهذه يمكن تكون أول جواب، هذه مجانية في موقع تداول. فاليوم العدد والحجم كلهم أنا في وجهة نظري متجانسين لاستمرار وتيرة تطور هذا السوق من خلال منصات. يمكن اليوم لما نقول نمو ببيئته، ترى نمو مو بأي حد يقدر يستثمر فيه، في شروط للمستثمرين. صحيح. لحماية المستثمرين اللي لا يملك الوقت أو لا يملك المعرفة بتحليل هذه الشركات أو هذا النوع من الشركات، فهذا يمكن الإطار التشريعي معهم، ووجود متطلبات أسهل للدخول في السوق، والغرض منها هي تحقيق مستهدف ليس فقط لتطوير السوق المالية ولكن مستهدف اقتصادي، هي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية نموها، لأن السوق هو وسيلة لهذه الشركات أنها تأخذ تمويل، أنها تكبر، غير الطرق التقليدية من خلال البرايفت بليسمنتس او
الادراج المباشر.
الادراج المباشر.
في مجموعه مؤشرات ابو عبد الله، ودي انك تساعدني بتذكيرنا وين وصلنا اليوم بشكل سريع. موضوع الادراجات احنا قلنا خط الاساس كان 6 ادراجات في السنه، احنا اليوم بس الربع الاول 18 ادراج، والهدف هو 24 ادراج. نهاية السنة واضحة تعدونا. في مؤشر ثاني اللي هو حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول. خط الأساس كان 36%. الهدف في هالسنة هو 40%. كم احنا واصلين اليوم؟
احنا اليوم في يعني انا بقول في بحر ال 18%.
18%
يزيد وينقص طبعا لانه التداولات اليومية تختلف. يعني لو اخذنا في يوم معين اللي هو دخول شركات جديدة في المؤشرات الدولية ودخول استثمارات من الأجانب يزيد هذا الرقم بشكل كبير.
18%
تقريبا،
يعني أقل من خط الأساس أنتم.
إيه بس الغرض من هذا ترى هو زيادة الاستثمار المؤسسي.
إيه.
اليوم في مبدأ أساسي، ملكية السوق المالية.
أيوة.
اليوم مملوكة بشكل أكبر من المؤسسات.
أوكي.
يعني أكثر من 65% مملوك للمؤسسات وليس للأفراد.
بس التداول عند
التداول الأفراد. اليومي. فهي منظومة وجود يعني الجاذبية، نظام التشريعي، وطبيعة المؤسسات خصوصا الكبيرة منها هي استراتيجيتها للشراء والبقاء،
صح،
والاعتماد على نمو الشركة والعائدات اللي تقوم فيها.
التداول أقل يكون عادة،
فيمكن على المستثمرين الأجانب من شريحة المتوسطة.
بس كم اليوم نسبة المستثمرين المؤسسين كملكية؟ قلت لي
65%.
فأنتوا قلبتوها، كانت أول أكثرية للأفراد.
ما هي طول عمرها كده، بس ما كان أحد يقرأها.
أي.
احنا دائما عندنا العكس، الملكية هي للمؤسسات
والتداول الأفراد.
والتداول الأفراد.
في مؤشر ثاني اللي هو نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي قيمة القيمة السوقية للأسهم.
نعم.
الحرة كان 13%. الهدف عندكم حاليا 16%.
نعم.
فكم وصلتوا؟
14.8 أو 14.8.
أقل من الهدف العام حتى.
أي ما زالت يعني هي وتيرة شغالين. للمستهدفات احنا ننظر للمستهدف بشقين، مستهدف الأساسي هو 2025
وبعدين مجزأ،
وكيف انه مجزأ له،
فممكن يكون كذا،
فممكن يكون كذا. وما دامت الزيادة موجودة
فالأمور طيب،
فان شاء الله الامور ماشية في مسارها.
في نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة من اجمالي عدد الشركات المدرجة كان خط الأساس 40%، تبغون توصلون 43%. كم واصلين اليوم؟
ما زلنا يعني في هذا المؤشر متأخرين، لأنه السبب في هذا هو الفترة الركود اللي جت في نمو.
أي.
نمو أطلق 2017
لسبع
شركات، وتيرته طبيعية أنه كنا نتوقع له سنتين. 2019 يبدأ البيك أب، جت الجائحة وعطلت كثير خصوصا على الشركات من هذا النوع المستهدفة. لكن اليوم الوتيرة، اليوم عندنا في نمو 25 شركة، الأساس 34، 9 انتقلت، 25 شركة موجودة في نمو. وعلى قولت اللي ناقشناه قبل شوي، المسار الطلبات اليوم كبير جدا في نمو، فهذا المستهدف إن شاء الله ما عندنا قلق في تحقيقه.
وقفت أنتم سالفة الإدراج المباشر؟
لا ما وقفناها، موجودة.
جمدت؟
لا ما جمدت.
أجل أنا كان قلت خبر بأنها خيار الإدراج المباشر، ما هو الطرح ثم الإدراج. الإدراج المباشر اللي هو الليستنج.
لا موجود،
هذا شغال،
موجود وله متطلبات.
أنا ودي أختم يعني هالمحور قبل ما أنتقل لأسئلة الأصدقاء بحدثين أعتقد أنها مهمة جدا في المرحلة الماضية، حدث إدراج أرامكو وحدث إدراج جاهز كشركة تمثل شركات القطاع الاقتصاد الجديد أو الشركات التقنية اللي من هذا النوع. لو تحدثنا عن أهم الكواليس والأرقام أو الشيء اللي يعتبر إنجاز من جانبكم في هالمشروعين، وهل بيعقبها أشياء مماثلة بالذات في قصة جاهز؟
يعني إذا باخذ الشق الأول اللي هو إدراج أرامكو، أنا أعتقد أنه هذا الإدراج كان حدث عالمي وكان محل أنظار الجميع. ليس
بس هذا إنجاز لأرامكو، ونبغى الجزء من جانبكم أنت.
لا هو أنا بقول إنجاز
الصعوبة في الشركة زيها زي غيرها أدرجت
حجم الشركة، حجم كبير جدا، ما في ولا شركة في العالم اليوم بهذا الحجم أدرجت في أي سوق مالية متطورة ناشئة في العالم كله. هذا كان يشكل تخوف، هل الأنظمة التشغيلية اليوم تستطيع أن تتحمل هذا الكم؟ لأنه اليوم إذا الشركة بهذا الحجم معناته الطلبات والصفقات راح تكون زخمها أو وتيرتها عالية جدا. الشق الثاني هي تغطية هذا الاكتتاب وجذب الأموال لحجم مثل هذا الحجم. فكان يعني هي مجموعة من التحديات على أرامكو، على السوق المالية، على الاقتصاد السعودي، على السوق المالية، على تداول. يعني فبقول هو إنجاز للمملكة وإنجاز للسوق.
إيش كان أهم تحدي من جانبكم أنتم يا تداول؟
إنه يعني لو خدنا أكبر تحدي لأي سوق إنه أنظمتك ما تستطيع أنها تتعامل مع هذا الحجم، حجم المستثمرين وحجم التداولات في شركة بهذا الحجم. فيمكن هذا أكبر تحدي لأي سوق.
كيف عالجته؟
عالجناه بالتأكد من أنظمتنا، رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الصفقات، لمركز البيانات الخاص فينا، جاهزية أعضاء السوق. لأنه اليوم إحنا في حلقة وصل ما بيننا وبين المستثمر في الصفقات اللي هو الوسيط، التأكد من الوسطاء وإدراج الاختبارات اللازمة. فكان ما كنا قلقين، بس كان في إجراءات يجب أن نتخذها. وشيء ثاني، كان الضغط في إدراج أرامكو من وجهة نظري، الفشل في إدراج أرامكو في تداول هو ليس فشل تداول، هو فشل
القصة كلها.
القصة كلها
صحيح.
وفشل للمملكة، وهذا ما أعتقد أنه في أحد كان ممكن يقبل فيه. فتكالفت الجهود كافة، سواء من تداول لأنظمتها التشغيلية، ومن أيضا الممارسين في السوق من شركات مالية، من مستثمرين خلافه، لي أيضا تغطية هذا الحجم الكبير من الاكتتاب. إذا بروح لقصة إدراج جاهز، واحد من الأشياء المهمة لزيادة جاذبية السوق هو تنويع القطاعات في السوق. اليوم هذا القطاع قطاع محل اهتمام للعالم كله، اللي هي التقنية. وكان سوقنا شبه ما يكون ما في شركات تقنية. صح. بينما يعني اليوم في مجتمعنا نشوف انه في استثمارات كبيرة في المجال التقني،
واحنا اموال هائلة قاعدة
هائلة ومتقدمين جدا في
الفرص الموجودة،
والتقنية بشكل عام. فليش السوق ما هو يحمل هذه الهوية ويساعد هذه الشركات أنها تنمو؟ فكان يمكن قصة إدراج ونجاح إدراج جاهز وأداها في السوق حتى الآن، يمكن كانت مهمة لنا بشكل أساسي في تداول، أو مساعدة جاهز لبناء هذا الاقتصاد ووجود مثال للشركات التقنية. وإن شاء الله إنه هذا المستهدف، إنه هذا القطاع يكبر، لأنه في مستثمرين ليسوا فقط محليين، حتى المستثمرين اللجان اليوم في صناديق ومستثمرين يركزون على الاستثمار في المجال التقني.
صح.
فنستهدف أنه نجذب هذولا أيضا.
هل هدفكم أنه، أنا فهمت أنه هدف تداول أن تكون الهب أو السوق الأهم للشركات التقنية الناشئة في المنطقة كاملة،
إذا
معنى حتى شركة ناشئة إماراتية، باكستانية، مصرية، تيجي تستهدف أنها تدرج في تداول.
بالضبط. مو من الأولى اليوم، إذا السوق هذا خارج، إذا أو القطاع هذا خارج السوق قطاع كبير وله اهتمام كبير من المستثمرين،
أغلب أرباحهم أصلا تجي من السوق السعودي،
فالأولى لنا أن نكون منصتنا جاذبة لهذه الشركات، الفرص أنها تنمو. وأعتقد اليوم إذا خدنا السوق السعودي كاقتصاد، أو الاقتصاد السعودي والسوق المالية السعودية بشكل خاص مقارنة بالمنطقة، هي الأكبر والأكثر سيولة.
لو أخذنا قصة جاهز تحديدا، إيش التعديلات أو التحديثات اللي سويتوها حتى تبدون تستوعبون هذا النوع من الشركات اللي مثلا رأس المال عندها ما هو بالضرورة كبير في تقسيم عدد الأسهم، قيمة السهم، في لمسات خاصة بهذا القطاع ولا لا؟
يعني يمكن تقول استدركناها هذه في المنظومة التشريعية، قواعد الإدراج.
أيه. وش غيرتوا أو وش حدثتوا؟
صارت اليوم تشمل جميع القطاعات. مثلا اليوم رأس المال مو متطلب لإدراج أي شركة.
سابقا كان متطلب،
كان متطلب،
فهذا ينفر شركات
القيمة السوقية للشركة. كم قيمتها السوقية بناء على تقييم المستشار المالي والشركة، القيمة السوقية هي المتطلب. فقد تكون شركة رأس مالها في قطاع التقنية رأس مالها 100,000 ريال، لكن قيمتها السوقية اليوم 10 مليون ريال، فهذه مستوفية للمتطلبات النظامية. فالإطار التشريعي
سويت في تحديثات،
صار في تحديثات كبيرة يستوعب هذا القطاع وقطاعات أخرى، سواء التشريعات. أخوي عمر، في تشريعات خارج منظومة السوق المالية، لأنه أنت تتعامل القطاعات هذه قد تكون قطاعات مشرعة من مشرعين آخرين، لأنه يعمل في قطاع معين. فعملنا في لجنة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج، على يعني أنه نعمل مع المشرعين الآخرين لتذليل الصعوبات هذه إذا كانت صعوبات تشريعية. لكن من المنظومة التشغيلية ما عندنا
تغييرات، يعني
تغييرات جذرية فيها. بالعكس، اليوم احنا في القطاعات نتبع معيار اسمه جيكس، وهذا يصنف القطاعات بيمكن 4 أو 5 يعني درجات، يصل إلى قطاع فرعي وفرعي وفرعي، فهذا القطاع مشمول من ضمن القطاع.
جميل. بنتقل لمجموعة من أسئلة الأصدقاء. هذا سؤال احنا مرينا عليه بشكل سريع بس ممكن تعلق عليه أكثر، اللي هو من يحاسب تداول على أخطائها وهي شركة مدرجة في تداول؟
يعني تداول تحمل مجموعة تداول، هي شركة مدرجة في السوق المالية وعندها التزامات مستمرة لمتطلباتها التنظيمية. فاليوم المنظومة هذه من إفصاحات لتداول هي مسؤول عنها لجنة مستقلة عن تداول من ذوي الخبرة، هي اللي تأخذ القرارات هذه والرفع لهيئة السوق المالية بأي مخالفة لهذا. بنقول لو صار، وهو ما يصير إن شاء الله، لو صار إنه تداول تخاذلت عن رفع هذه المخالفة، المشرع الأساسي هو السوق المالية، فالمشرع الهيئة السوق المالية تراقب على أيضا التزام تداول بالإفصاحاتها والتزاماتها التشريعية. طبعا في التزامات لهيئة السوق المالية زيها زي أي شركة، في يعني أنا بقول 80% من التزامات الشركات المدرجة هي لهيئة السوق المالية، 20% هي إفصاحات، وهذا اللي تقوم فيه تداول. هل أفصحت في وقتها؟ هل الإعلان فيه خطأ؟ أو هذا النوع من المراقبة فقط.
وهنا في سؤال على موضوع التوازن بين دوركم كمنمي وباني للبنية التحتية في القطاع، وبين شركة ربحية وراكم صندوق يعني ربحي ينتظر منكم العوائد. فأنت لو خفضت العمولات يمكن حفزت شيء معين، لكن لو زدتها زدت ربحيتك اللي، فكيف توازن ما بين دورك التنموي وبين دورك الربحي؟
مهم جدا. يمكن وهذا يمكن يشمل مرحلة أساسية. اليوم قرار إدراج تداول ما أتى إلا بعد استثمارات كبيرة في البنية التحتية، في أنظمتنا، في الإطار التشريعي. فيمكن نقول أغلب أو جل الاستثمارات التنموية حدثت، يبقى جزء مشاركة فيه يقود تداول، لكن أقول الجزء الأخف عبئا على ملاك الشركة والمستثمرين فيها. اليوم شركة تداول هي شركة ربحية، فدائما تبحث عن نمو أعمالها، تعظيم يعني نتائج الشركة لمستثمرينها. بس يمكن هذا في المجال يمكن اللي تطرقنا عليه في الخدمات مثل وامض، اللي ما يمس بالمستثمر بشكل أساسي. فيما يخص أي مقابل مالي تأخذه تداول اليوم، يجب أن يوافق عليه من مجلس هيئة السوق المالية. فلا تملك تداول اليوم أنها تجي وتقول بدل المقابل المالي هذا الريالين مع الأشهر أخذ 4 ريال، لا نملك هذا الشيء إلا أنه نحصل على موافقة من المشرع، والمشرع فيه إجراءات رئيسية منها قيمة الصفقة وتكلفتها على المستثمر، جاذبية السوق والبنشمارك وخلاف.
في واحد مرسل لنا مقال للدكتور فهد الحويماني
نعم.
صحيفة اقتصادية 19 ديسمبر 2020 نسبة صافي ربح الشركات الوساطة العاملة في المملكة تحت إشراف فيسكو ما تبلغ 46% من إيرادات هذه الجهة. هذا الوساطة مو بأنتم، يقصد شركات الوساطة؟
يقصد الشركات المالية.
شركات المالية
عندها أكثر من،
هل فعلا هذه هوامشهم 46%؟
تختلف من شركة لشركة، يمكن ما اطلعت على الدراسة، لكن
لأن هو يعني يستخدم هذا المثال لإيضاح أنه عندنا النسب أو العمولات مرتفعة جدا، وأنه يجب أن الهيئة تتدخل وتخفضها.
يعني أعلق على جزئين، النسب يمكن اليوم واضح جدا سواء إقليميا أو عالميا، يجب أن لا نقارن تداول أو السوق المالية السعودية بأسواق متطورة ومفتوح، لأنه كل ما زاد عمق سوق وتطور تكثر عليه المنافسة. إن اليوم كسوق ناشئ نقارن بالأسواق الناشئة أو الأسواق الإقليمية وحتى مع بعض الأسواق المتطورة، قيمة الصفقة ليست عالية مقارنة بهذه الأسواق. ولا كان ترى يعني أكد لك هيئة السوق المالية لن توافق على وضح هذا الخلاف. لكن الشركات المالية إذا كان هذا ما يقصد 46%، ترى الشركات المالية تختلف، في شركة عندها رخصة واحدة، في شركة عندها 5 رخص، في شركة يمثل فيها الوساطة 100% من إيراداتها، وفي شركة الوساطة تمثل 10% أو 20%. فيمكن تكون المقارنة أو أخذ الرقم هذا يعني لوحده قد يكون غير عادل للشركات المالية.
هذا يسأل يقول حجم الاكتتابات الكبير هالفترة راح يأثر على سيولة السوق، فكيف توازنون السيولة مع حجم الاكتتابات؟
يعني دائما نراقب هذا أو نأخذه بعين الاعتبار. يمكن تطرقت لمبدأ مهم، يجب دائما أو مستهدف أساسي لنا هو وجود التوازن. زيادة الإدراجات يجب أن يصاحبه
زيادة سيولة،
وزيادة سيولة لها قنوات كثيرة. يمكن تكلمنا عن دخول هال 300 مليار ريال من الاستثمار الأجنبي، هذا ضخ للطاقة الاستيعابية للسيولة في السوق المالية السعودية. ما زال السوق اليوم إذا نظرنا للحدث اليوم، الاكتتابات تتغطى بشكل جيد أو قد يكون أحيانا شوي
جيد بزيادة
والسيولة اللي اليوم في السوق أيضا جيدة جدا. يعني احنا نتكلم عن متوسط اليوم من بداية السنة
10 مليار،
8.6 مليار، وهذا رقم يعني بعيد جدا عن الأرقام اللي كنا نتداولها في السنوات الماضية، يمكن باستثناء السنة الماضية. السنة الماضية كانت استثنائية لأنه واكبت يمكن فترة
فزة
من الجائحة ورجوع الشركات والمستثمرين وهدوء يعني القلق اللي كان من الجائحة وتعافي الاقتصاد وخلاف. لكن اليوم ما نرى حتى الآن، قد يكون تتغير الحال في المستقبل، ما دمنا نحافظ على هذا التوازن ما بين جذب أموال وزيادة الإدراجات فإلى الآن الأمور مطمنة.
وش تتوقع أكثر شيء الناس زعلانين فيه من تداول؟
إن شاء الله ما حد زعلان، لكن هذا إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن يعني ما ودنا أحد يكون زعلان مننا صراحة.
بس من أكيد من البيانات اللي تجيك تعرف أنت إيش أكثر شيء مزعل الناس، تقدر تتوقع؟
يعني ما أبغى أدعي، يعني يمكن يكون الناس تنظر لتداول، وهذا في رأيي أنه ما لا يد فيه، هي أسعار الشركات. ترى نقاشات بين الناس سواء في مجتمعاتنا أو من خلال تواصل اجتماعي أنه الشركة هذه مبالغ في سعرها، الشركة هذه يعني
هذه سهلة، اللي ما تبي لا تاخذه، يعني موضوع
هذا اللي دائما نقول هو قرارك.
بس اللي فعلا لاحظ الناس زعلانين منه هو جودة منصاتكم سواء الموقع أو التطبيق.
ممتاز.
شكاوى كثير عليها، هل يصلكم شيء؟
يصلنا بلا شك.
كيف رضاك على التطبيق والمنصة حقتكم؟
غير راضي، بس بقول لك وش السبب. اليوم موقع تداول ما هو زي أي موقع، حجم المعلومات اللي موجودة فيه مخيف. فاليوم بروح بلقى معلومات عن التقارير، بلقى معلومات عن الماركت سامري أو الملخص السوق عن كل منصة، بدخل على كل منتج أو كل شركة وفيها معلومات كبيرة. فأتفق معاهم أنه سهولة الوصول للمعلومة في موقع تداول قد تكون غير مرضية، وأنا معهم وأتفق تماماً على هذا الموضوع، لكن حجم المعلومات كبير جداً، ومو مسهل أنه نجي بكرة ونغير ويب سايت أو موقع زي أي موقع
أو التطبيق.
والتطبيق كذا، التطبيق يقرأ من هذا، لكن هل وقفنا أمام هذه وما بدأنا نعدل؟ لا بدأنا نعدل، وإن شاء الله خلال شهرين بحد أقصى من الآن
تحديث.
تغيير.
أما
ما بقول تحديث، تغيير كامل لهوية موقع تداول وتطبيق تداول، وإن شاء الله أنه يكون يعني بداية لإرضاعهم من هذه الناحية.
وعلى طاري المعلومات الضخمة، هذا يقول عندي انتقاد للتطبيق تبع تداول، ما تعرضون كمية الأسهم ولا القيمة الإجمالية للصفقات، إيش استفيد من عدد الصفقات فقط؟ فهذه المعلومات أنتم حاجبينها لأنها برسوم ولا وشلون؟
وش طعمك؟
معلومة كمية الأسهم والقيمة الإجمالية للصفقات، هذه لا تعرض في التطبيق.
يمكن ما تعرض في التطبيق، التطبيق الجديد راح يعرضها، لكن في الموقع معروض.
أوكي، فهو يقول التطبيق ما هي موجودة.
في تحسينات أو تغيير، ما أبغى أسميها تحسينات، تغيير جذري للتطبيق، التطبيق وموقع تداول خلال الشهر الجاي إن شاء الله.
هذا يقول تجربة العميل سيئة لما يتصلون عليك تداول يسألونك وين المشكلة بالضبط. هنا أيضا نظام يعتذر مني بطريقة لطيفة جدا. إيش مصور رسالة يقول التقرير المطلوب كبير جدا، كما أنه يوجد لديك تقرير آخر جاري تجهيزه في النظام، يرجى إعادة المحاولة بعد استلام التقرير. قاعدين تحسبون على الناس التقارير.
أنا ما أدري وش تتكلم عن، هل هي تداولاتي، هل هو شركة؟
هو قاعد يطلب بيانات تاريخية من عام 2000.
أي.
والنظام تعذر وفي نفس الوقت قال لأن ترى في تقرير قاعد نجهزه لك، لا تشغلنا.
يعني أنا أعتذر من هذا، ليته يتواصل مع المركز التواصل وإن شاء الله نحلوا المشكلة.
أحمد حمدي، فأحمد طرحنا سؤالك. في آخر سؤالين موضوع الـ دلني على السوق. لو بنبسط اليوم لأنواع المستثمرين، تعرف اليوم سالفة الادخار والاستثمار هاجس عند الكثير، وسوق الأسهم نوعا ما لأنه الأقدم ففي الوعي إلى حد ما أني بدخل السوق وبختار شركات وبستثمر. طيب موضوع السندات والصكوك، هل في سوق أدخل وأنقي واستثمر بنفس الطريقة؟ المشتقات، لمن المشتقات وبقية المنصات اللي متاح للأفراد أنهم يدخلون يستثمرون فيها؟
سوق كل المنصات متاح للأفراد يستثمرون فيها، إلا نمو متاح بس بشروط.
أوكي
أوكي.
بس وين هذه؟ أدخل نفس تداول، موقع تداول نفسه
على شروط؟
لا أقصد الصكوك والمشتقات والمنتجات الثانية.
من خلال وسيطك.
من خلال وسيط.
نفس.
فما هو يعني.
ما تداول لا تتعامل مباشرة مع المستثمر.
مع الأفراد. فمحفظتي
مع أي مستثمر.
أي محفظتي أنا في مصرف الراجحي. أنا عندي محفظة في راجحي كابيتال. دخلت عليها أقدر أشوف الأسهم وأشتري.
وتقدر.
المنتجات الثانية وين ألقاها؟
نفس.
في نفس ال المنصة.
نفس المنصة حقت الوسيط حقه.
حلو.
يتيح لك هذه.
وعادة منتج الأسهم واضح أنه متوسط المخاطر متوسط العوائد، منتج السندات والصكوك هذا منخفض العوائد منخفض المخاطر، فهو يناسب الأشخاص اللي ما عنده شهية عالية للمخاطر، فبدل ما يقعد المبلغ ثابت يحطه في السند ولا صك. صح؟
يعني
يعتمد على كل واحد
يعني يعتمد على طبعا هذا المبدأ الأساسي لأدوات الدين، لكن في متطلبات أخرى يجب أو معايير يجب أن يأخذها في الحسبان، اللي هي وش نوعية الصك هذا. إذا السندات والصكوك الحكومية أكيد مخاطرها أقل من
هو اللي موجود حاليا بس حكومي ولا لا؟
لا، في سندات شركات، في خمس سندات شركات.
أوكي.
مصدرة من
خلال. طيب المشتقات هذه يعني معرفة الناس فيها الأقل، لو بشكل سريع نقدر نبسطها لهم.
يعني اليوم إحنا مثل سوق الأسهم وجود منصة لمحاكاة السوق، توفر تداول من موقعها منصة لمحاكاة سوق المشتقات. نقول لك لا تستثمر في المشتقات مباشرة.
أي.
ادخل على هالأداة وهي محاكاة حقيقية للسوق بشكله أو تداول فيها. لهذا المشتق للمشتقات المالية. هل هي الفكرة من المشتقات المالية أو جزء من الفكرة في الاستثمار في المشتقات المالية هي التحوط لملكية لك في شركة معينة، جزء آخر أنك قراءتك لتوجه السوق، أنت ترى أن السوق متوجه للارتفاع، أنت ترى السوق متوجه للانخفاض، فأنت تعكس العملية من خلال المشتقات. هو منتج قد يكون ليس سهل على الفرد العادي، لكن احنا رأينا من خلال هذه الأداة نقول شهر شهرين
توعية تدريب
ابدأ من خلال هذه الأداة.
هذا اليوم فعالة موضوع المشتقات
للمشتقات،
يعني تخيل سهم اكس بينزل اقدر اليوم اجي
هي عقد في المشتقات. انت تشتري وحدات، تشتري عقد لمدة معينة في 4 مدد موجودة. اللي تتكلم عنه عقد لشركة معينة اللي single stock futures، هذا هيكون إن شاء الله خلال الربع الثاني، خلال الربع هذا سيطلق يعني أنت تبغى تشتري لشركة بعينها عقد مشتقات، هذا سيطلق وسنبدأ ب10 شركات إن شاء الله كجزء من تطوير هذا السوق. لكن نقول من خلال هذه الأداة أبدأ جرب أنك حسب استراتيجيك، هل هي تحوط أو قراءة لتوجه السوق، جرب من خلال هذه التول. والتول هذه أو الأداة هذه موجودة حتى لسوق الأسهم، يعني إن نقول ونعمل مع الجامعات اليوم ومسابقات وخلافه على ابدأ، احنا نفتح لك محفظة افتراضية نقول لك اشتر في الشركة الفلانية وخيره، تابع إعلاناتها، تابع افصاحاتها وشوف أدائك. وكثير من الجامعات اليوم تسوي مسابقات لطلابها من خلال هذه المنصة، وتكون هناك جوائز يعني كتثقيف للطالب خصوصا في المجال المالي. جميل. لهذا الموضوع.
آخر سؤال، هل ممكن نشوف تداول أو المجموعة تستحوذ على أسواق مالية خارج السعودية؟
طبعا يجب أن يكون هناك سبب لهذا الاستحواذ. وش مسببات هذا الاستحواذ؟ هي كمبدأ تداول اليوم تنظر لأي فرصة
استثمارية. هل هو في استراتيجيتكم توسع برا السعودية؟
طبعا، بس هل التوسع برا السعودية هو لشراء سوق ولا لشراء شركات من طبيعة أخرى تخدم أعمالنا واستراتيجية نمونا؟ لكن أباخذ الفكرة بشكل عام، اليوم شراء سوق لسوق آخر تاريخيا هي عملية مرهقة وقد تكون في أغلبها غير ناجحة. يعني كل اللي يعلن عنه في سابقا أو في جلة فشلت هذه المحاولات لأنه فيها تعقيدات كبيرة جدا. ويمكن نقول أنه الأسواق في المنطقة من الصعب الاستحواذ على أي سوق إذا كان هناك فكرة استحواذ، لأن هذه الأسواق أغلبها غير مدرجة في السوق، وإذا هي والشق الآخر هي مملوكة لكيانات حكومية. لكن كمبدأ ما هو مبدأ محرم بالنسبة لنا في استراتيجيتنا، لكن يعني من الأولى أن يكون هناك أسباب حقيقية للاستحواذ هذا.
وش الترتيب اللي بغى نوصل له في 2030 لسوقنا؟ هل في رقم مستهدف لحجم السوق؟ اليوم طبعاً. أنتم التاسع صح؟ كم تبغى توصلون في 2030؟
طبعا المستهدف هو ان نبقى من ضمن اكبر 10 اسواق في العالم. نعم، هذا
ارامكو جاب لكم التارجت قبل 10 سنوات من تاريخه.
بلا شك ارامكو ساهمت بشكل
اساسي. ما تغير المستهدف؟ ما صرتوا توب 5 مثلا؟ تبغون توصلون توب 5؟
طبعا انا ابغى اقول شيء مهم، اليوم المركز هذا يتغير بشكل يومي، ترى انت ممكن اليوم الثامن، السابع، بكره يصير العاشر مرة أخرى. اللي يعتمد على هذا المركز هي قيمتك السوقية. قيمتك السوقية متأثرة بنمو السوق، أسعار الشركات، هي القيمة السوقية سعر الشركة في عدد الأسهم، فهذا متغير. يمكن أقول المستهدف الحقيقي بالنسبة لنا أو تنظر له هي يعني واحد، القيمة السوقية أو حجم السوق المالية مقارنة بالناتج المحلي واقتصاد السعودي، لأنه هذا ينمو هذا ينمو، هذا مستهدف أساسي.
كم النسبة المطلوبة؟
اليوم النسبة اللي اللي اللي, اللي المستهدفة كانت 80% من يعني قيمة السوق للناتج المحلي. اليوم المستهدف هذا تحقق لله الحمد، حتى بدون أرامكو.
بدون أرامكو.
احنا اليوم 100% من الناتج المحلي، 103 actually بدون أرامكو، 330% مع أرامكو. فبس الاقتصاد ينمو برضه، فهذه النسبة ممكن تتغير، فاحنا جالسين برضه نكبر الإدراجات، حجم التداولات في السوق وخلافه. المستهدف الآخر بقول احنا نكون او من ضمن رؤيتنا ان نكون سوق ماليه منافسه عالميه، وهذه هي يمكن تكون
هدف المستمر.
هدف المستمر، اذا في استثمار في المنطقه فهو استثمار في السوق السعودي. اذا في عمق لمشاركه شركات في السوق الماليه السعوديه، ليست شركات مدرجه فقط، ترى جزء من تطوير السوق هو جذب الشركات الماليه اللي هم أعضاء السوق في البلد، لأنهم يساعدون لتطوير السوق، فهذه جزء آخر. فاليوم أنا بقول تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، استراتيجية الهيئة، استراتيجية تداول المستهدفات ما تنتهي، وهذا المطلوب، إنه السوق ما دام فيه البوتنشل إنه يكبر، هذا دائما يكون مستهدف
بإذن الله تعالى. شكرا على قبول الدعوة أبو عبد الله، وبالتوفيق في خلق سوق مالية مفتوحة وجاذبة.
شكرا جزيلا، وسعيد جدا بتوضيح بعض الممارسات للسوق المالي.
الله يحييك، يا أهلا وسهلا. شكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا لكم، وشكرا لنواف المعتاز وريم رزوق في إعداد هالحلقة، وياسر آل غانم خلف الكاميرات، وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج فهد القصير وصالح باسلامة، والإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. شكرا للراعي الرسمي مصرف راجحي. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.